بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. المبحث الثالث في حريم الجار، سواء كان في البيوت أو في الأسواق والمحلات التجارية أو في القرى والأرياف، ولا يخفى أن لكل دار، بل وحتى للعيون والآبار، فضلا عن المحلات التجارية وحتى المساجد والحسينيات والدوائر الرسمية وما أشبه ذلك، لها حريم. والمقصود من الحريم ما يرتبط بها من الجوانب الأربعة: كسور الدار والمناطق المحيطة به، فإن حريم الدار حقوقها، وحريم البئر وغيره ما حولها من مرافقها وحقوقها التي يلقى فيها ترابها، أي البئر التي يحفرها الرجل في مواطن ليس لأحد أن ينزل فيه ولا ينازعه عليه. وكيف كان، فإن ما يحيط بالدار أو يحيط بالمحل أو يقاربه من الأراضي كالمنطقة المشارفة على باب المحل أو المحيطة به إذا كان له جوانب ثلاثة مفتوحة أو أربعة مفتوحة، كما لو كان في مثلث بين شارعين أو بين شوارع أربع، فإن هذه المناطق المحيطة به تعد حريما له، فيجوز له أن يتصرف بها بأن يلقي فيها ترابه وما أشبه ذلك، على تفصيلات سنتعرض إليها إن شاء الله. والحريم قد يكون في الأراضي المواس كمثل القرى والأرياف وما أشبه ذلك بشرائط الأرض المواس، فإن الأرض على نحوين: أرض عامرة وأرض مواس. فالأرض العامرة هي ملك لمالكها، ولا يجوز لأحد التصرف فيها إلا بإذنه، عدا ما يجوز للمسلمين تملكه من مال الحرب، على تفصيلات ذكرها الفقهاء في باب أحياء المواس. وأما الأرض المواس فهي التي لا ينتفع بها، إما لانقطاع الماء عنها أو لاستيلاء الماء عليها أو لاستئجامه أو غير ذلك من موانع الانتفاع على وجه يكون به ميتا، فهي للإمام عليه السلام لا يملكه أحد، وإن أحياه ما لم يأذن له الإمام عليه السلام فإذنه شرط، على تفصيلات أيضا لسنا في محلها. وكيف كان، فإن الأرض المواس هي التي لا مالك لها ولا ينتفع بها أحد، وفي النهاية أنها الأرض التي لم تزرع ولم تعمر ولا جرى عليها ملك أحد، فإن هذه لله ولمن عمرها. قال الإمام الباقر عليه السلام في صحيح الكابولي: وجدنا في كتاب علي عليه السلام أن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده، والعاقبة للمتقين. أنا وأهل بيتي الذين أورثنا الله تعالى الأرض ونحن المتقون، والأرض كلها لنا، فمن أحيا أرضا من المسلمين فليعمرها ويؤدي خراجها إلى الإمام عليه السلام من أهل بيتي، وله ما أكل منها، وإن تركها أو خربها فأخذها رجل من المسلمين من بعده فعمرها وأحياها فهو أحق بها من الذي تركها، فليؤدي خراجها إلى الإمام عليه السلام من أهل بيتي، إلى غير ذلك من الروايات. وكيف كان، فإن من أحيا أرضا مواتا له في هذا الإحياء طرق وأساليب، بأن يجعلها دارا أو يجعلها بستانا أو حائطا أو مصنعا أو ما أشبه ذلك فهو أحق بها، ويكون لها حينئذ حريم، وهذا الحريم هو حقوقها بأن يلقي فيها ترابه أو يجعلها مرعى لأغنامه مثلا أو ما أشبه ذلك. وتتجلى تلك المسائل في مثل القرى والأرياف على ما ستعرفه. والقسم الثاني من الحريم في الأراضي التي تكون في المدن أو في الأحياء السكنية أو في الأسواق والمحلات التجارية. أما القسم الأول فلا إشكال في أن الأرض أو المزرعة أو القرية التي لها حريم تختص بأهلها، ولا يجوز لأحد أن ينازعهم فيها أو يتصرف فيها من دون إذنهم، سواء كانت الأرض المحياة دارا أو بستانا أو قرية أو نهرا أو بحرا أو بئرا أو ما أشبه ذلك مما يتوقف الانتفاع بالعامر عليه. فإن الأدلة الخاصة كقولهم عليهم السلام: من أحيا أرضا فهي له، ومن سبق إلى ما لم يسبقه إليه مسلم فهو أحق به وما أشبه ذلك، هذه تجري في مثل الحريم. وقد استدل الفقهاء على حرمة التصرف في الحريم إلا بإذن أهله بجملة أمور: الأمر الأول عدم الخلاف فيه كما في الجواهر، بل عن التذكرة قال: بعدم العلم بوجود مخالف بين علماء الأمصار، وعن جامع المقاصد الإجماع عليه. الأمر الثاني قاعدة لا ضرر، فإنها تدل على أن الشيء الضرري حكما كان أو وضعا لم يجعله الشارع، فلا ملكية أو حقية لعامر الحريم العامر. الثالث أن حريم العامر مسبوق بسبق المسلم، فلا يشمله من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم. الرابع أن الحريم محيا، إذ حياة كل شيء بحسبه، فلا يشمله من أحيا أرضا فهي له. الخامس السيرة القطعية، حيث أنها قامت على ملكية أو حقية من كان الحريم حريما له. السادس أنه حق للسابق عرفا، فيشمله لا يتوى حق امرئ مسلم. السابع بعض الروايات، مثل صحيح أحمد ابن عبد الله عليه السلام: سألت الرضا عليه السلام عن الرجل تكون له الضيعة ويكون لها حدود تبلغ حدودها 20 ميلا وأقل، وأكثر يأتيه الرجل فيقول له: أعطني من مراعي ضيعتك كذا وكذا درهما، فقال: إذا كانت الضيعة له فلا بأس. بناء على صدق أنها أرضه بمجرد كونها حريما كما هو كذلك عرفا، فيقال أنها أرض فلان إذا كانت حريما له ومرعى لإبله أو لغنمه وما أشبه، ولذا استدل به في الجواهر في مسألة الحريم. ويؤيده أو يدل عليه ما دل على أن الشفعة تثبت في الدار بالشركة في الطريق المشترك المصرح به في تلك النصوص ببيعه معها. ثم هل أن الحريم يملك كما قال به بعض أو لا يملك وإنما هو حق كما قال به آخرون؟ احتمالان في المسألة. الاحتمال الأول أن نقول بأنه حق لعدم تصريح الروايات بأنه ملك، فيؤخذ فيها بالقدر المتيقن، والقدر المتيقن فيه هو الحق وليس الملك. الاحتمال الثاني أن نقول هي ملك لظاهر الرواية التي ذكرناها سابقا من أن الإمام عليه الصلاة والسلام أجاز له البيع فيما إذا طلب منه أن يبيعه مقدارا من المراعي بدرهم وما أشبه ذلك على ما بيناه، مضافا إلى صحيح إدريس بن زيد عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته وقلت: جعلت فداك، إن لنا ضياعا ولها حدود،
ولنا دواب وفيها مرعى، وللرجل منا غنم وإبل، ويحتاج إلى تلك المراعي لإبله وغنمه، أيحل له أن يحمل مراعي لحاجته إليها؟ فقال: إذا كانت الأرض أرضه فله أن يحمي، ويصير ذلك إلى ما يحتاج إليه. قال: وقلت له: الرجل يبيع المراعي. فقال: إذا كانت الأرض أرضه فلا بأس. ومن الواضح أن تصريح الإمام بجواز البيع كاشف عن الملكية، لكن الأقرب هو الأول كما اختاره الجواهر وسماحة السيد الشيرازي لا مظله في الفقه وفي المسالك أنه الأشهر. ولا يخفى أن حق مالك الحريم للحريم ليس مثل حقه في داره، فليس له أن يمنع الناس الذين لا يزاحمونه عن المرور في حريمه أو النزول فيه بخلاف حقه في عرصة داره حيث له المنع. ولذا أرسله الجواهر إرسال المسلمات واستدل له بالسيرة، بل ربما يستدل له بأنه لم يجعل له الشارع أكثر من الحق الذي لا يمكن مزاحمته لأصالة عدم زيادة الشارع على ذلك، فهو ملك لا يقتضي أكثر مما ذكر للأصل والسيرة المذكورين. وهنا تفريعان: التفريع الأول، لو صنع بعض الناس في الأرض المباحة دورا في صف مثلا، ثم أراد آخرون أن يصنعوا في قبال دورهم صفا آخر من الدور بما يحتاجون جميعا إلى الطريق، فما هو قدر سعة ذلك الطريق؟ فيه أقوال ثلاثة: القول الأول أن يكون بين الدور مسافة 5 أذرع، وهذا ما ذكره الشرايع. قال: وحد الطريق لمن ابتكر ما يحتاج إليه في الأرض المباحة 5 أذرع، وهذا هو المحكي عن العلامة في بعض كتبه، بل عن الفاخر نسبته إلى كثير، وقد استدلوا له بأصالة عدم لزوم الأوسعية 6 أذرع مثلا، وببقاء قاعدة من سبق في الأرض المباحة في مثل 6، وبالموثق عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا تشاح قوم في طريق فقال بعضهم 7 أذرع وقال بعضهم 4 أذرع، فقال أبو عبد الله عليه السلام: بل 5 أذرع. وهذه الرواية في مقام التحديد كما لا يخفى، لأنها ردت 7 والـ4. القول الثاني هو 7 أذرع، كما عن الشيخ والشهيدان والكركي وغيرهم، واستدل له بخبر مسمع عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الطريق إذا تشاح عليه أهله فحده 7 أذرع. وخبر السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: والطريق يتشاح عليه أهله فحده 7 أذرع. وفي النبوي المروي: إذا اختلفتم في الطريق فاجعلوه 7 أذرع. القول الثالث ما في المسالك، حيث قال: يمكن حمل اختلاف الروايات على اختلاف الطرق، فإن منها ما يكفي فيه 5 كطرق الأملاك والتي لا تمر عليها القوافل ونحوه غالبا، ومنها ما يحتاج إلى 7، وقد يعرض احتياج بعضها إلى أزيد من 7 كالطريق التي يمر عليها الحاج بالكنائس ونحوها، فيجب مراعاة قدر الحاجة بالنسبة إلى الطريق إن زيادة أو نقصانا. والمحكي عن الكفاية نفي البعد عنه وعن المفاتيح الميل إلى هذا القول. وفي الفقه قال سماحة السيد الشيرازي دام ظله هو الأقرب،
فإن تعارض الروايات المقدمة وإن سبب الجمع بينهما القول بالتخيير أو الترجيح بحسب الموازين الأصولية، إلا أنها بضميمة قاعدة نفي الضرر والعسر والحرج، وبسبب أن الروايات في مورد التنازع والتشاح بين القوم فلا عمومية لها إلا بالمناط، والمناط غير معلوم، فحينئذ يجب أن تنزل على الحاجة وتكون الحاجة هي المعيار. فإذا اتفق الجيران مع بعضهم على التباعد بالمقدار الذي اتفقوا عليه فهو المنزل. هذا بالإضافة إلى ما دل على الحريم، فإن بعض أدلة الحريم يشمل المقام. فإذا بنى جمع صفا من الدور في الأرض المواد، وأراد آخرون بناء صف آخر قبالهم، وكانت تلك الدور محتاجة إلى 100 ذراع لكثرة دوابهم وحوائجهم، لا يحق للآخرين التضييق عليهم حتى بالسبع، إذ الشارع قد صار حريمهم ويؤيده دليل الضرر ونحوه. ولا يخفى عليك أن الحق أمر عرفي، فإذا رأى العرف الحق لا يجوز للآخر أن يتوى هذا الحق ويهضمه من صاحبه، إذ لا يتوى حق امرئ مسلم. فإذا تعارف بناء الدور ذات شارعين طرفيها لم يحق للمحدث جديدا إلصاق داره بدار جاره مثلا، مما يسبب ذهاب شارع من أحد طرفيها. وكذلك إذا تعارف كون 3 أطرافها شوارع، كما إذا تعارف بناء دارين دارين، أو تعارف بناء 4 شوارع كما إذا تعارف بناء دار دار، وهكذا إذا تعارف بناء 8 8 أو ما أشبه، حيث لبعضها شارع أو شارعان أو 3، فإن المرجع فيها إلى الحق، والحق يحدده العرف. ومما تقدم ظهر الحال فيما إذا كانت الداران في عقد المدينة بينهما أقل من 5 أو 7 واحتيج إلى أزيد، فإنه تؤخر إحداهما أو كلتيهما لدليل العسر وما أشبه. وظاهر أنه يلزم على بيت المال دفع العوض للمؤخر من باب الجمع بين الحقين، إذ أن بيت المال معد لمصالح المسلمين على ما بينه الفقهاء في باب الديات، ويؤيده ما ورد في قصة الإمام عليه السلام حيث أجاز هدم الدور المحيطة بالبيت الحرام، كما يؤيد أصل توسعة الطريق ما ورد من توسعة مولانا الحجة بن الحسن العسكري عجل الله تعالى فرجه الشريف توسعة الطريق. ومما تقدم يعلم أنه إذا احتاج إلى التوسعة الطريق العام أو الطريق الخاص سواء في المدينة أو في الصحراء، كما إذا كان في طرف من الشارع الدور وفي طرف الهوة في الجبل أو البحر أو ما أشبه ذلك، فإنه يحق للدولة المشروعة أن تجعل الطريق المقرر إذا لم يكن احتياج عاجل بأن تقرر أن أي دار أو بستان أو ما أشبه ينبغي أن تهدم، فكان عليه تأخيرها بقدر الاحتياج. أو يمكن أن تشرع الدولة بالهدم إذا كان احتياج عاجل، لكن مع إعطاء التعويض لأربابها جمعا بين الحقين. ثم إنه إذا بنى إنسان دورا للبيع في أرضه أو في أرض مباحة له أن يجعل الطريق بينهما أقل من 5 أذرع، ومن لم يشاء لم يشتر أو لم يستأجر من تلك الدور. ولذا قال في الجواهر بالنسبة إلى ما لو أراد أهل الطريق الخاص اختصاره بأن الملك أو الحق لهم دون غيرهم، والناس مسلطون على أموالهم. نعم ينبغي أن يقال أنه لو اشترى الناس دور ذلك الباني وضاقت عليهم الطرق حق لهم مراجعة الحاكم لتوسعة الطريق فتوسع عليهم على ما ذكر من خراب أحد الطرفين الضار أو كليهما مع الاحتياج إلى خراب كليهما أو أحدهما المعين إخراجه بالقرعة على ما بينه الفقهاء في مضانه. هذا فيما إذا اتفق العرف. وأما إذا اختلف حيث أن العرف قد يرى شيئا حقا بينما لا يرى مثل ذلك الشيء حقا في مكان آخر لاختلاف الاعتبار، مثلا إذا بنى حائطا في الطريق لأجل الاستفادة من ظله صباحا في طرف المغرب وعصرا في طرف المشرق لإسكان العابرين لبيعهم الطعام والشراب، صار ذا حق في فيئه لدليل من سبق ولا يتوى حينئذ، فلا يحق لأحد مزاحمته في ظله بأن يجلس هناك وإن حق له الجلوس في غير وقت حاجته كما بيناه في مثل الحريم، حيث لا يحق لأحد مزاحمة ذي الحريم وإن حق له ما ليس مزاحما كالمرور ونحوه، بينما لا يحق لصاحب الدار أن يمنع إنسانا عن الاستفادة عن ظل حائطه حيث لا يعد ذلك حقا له، وكذلك إذا أنار مصباحه لأجل استفادته من نوره في بساطه حيث يجلس المشترون منه في نوره، فإنه لا يحق لأحد مزاحمته بالاستفادة من نوره، بينما إذا أنار مصباحه في دكانه حق للآخرين الاستفادة من نوره بما لا يعد مزاحما له. وكيف كان؟ فإنه إن اتفق الجيران على طريق من الطرق في مقدار المسافة أو في طوله أو في عرضه فلا بأس، وأما في مورد التشاح وما أشبه ذلك فيمكن الرجوع إلى الحاكم لرفع تلك الخصومة بالجمع بين الحقين. التفريع الثاني: الدار قد تكون في البلد ونحوه وقد تكون في أرض مباحة، ففي البلد قد يكون للدار حريم واحد وقد يكون له حريمان وقد يكون له ثلاث حريمات إذا كان في طرفيها أو ثلاثة أطرافها الشارع ونحوه وكان يستفيد من جميعها، مثل أنه شرع الباب في الجميع أو يستفيد منها في طرح التراب والقمامة والرمان وما أشبه ذلك، أو السلوك وربط الدابة أو وضع السيارة أو ما أشبه ذلك. وفي الأرض المباحة قد يكون لها أربعة حريمات حيث تكون كل أطرافها تحت استفادته، والحريم حق لذي الحريم كما بيناه لإطلاقات من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو أحق به، ومن أحيا أرضا فهي له، وإطلاقات لا ضرر ولا ضرار، ولا يتوى حق امرئ مسلم إلا بطيب نفسه إلى غير ذلك. وتعيين هذا الحريم يرجع إلى جعل ذي الدار، إذ أنه قد يجعل للدار حريما واحدا أو يجعل الأكثر وقد يجعل البعض، إذ قد تكون الدار واسعة كبيرة فيكون حريمها أكبر وقد تكون صغيرة فيكون حريمها أقل، كما أن الحريم أيضا معتبر بالنسبة إلى ما تحت الدار إذا كان ضارا أو كان منافيا للحق العرفي والسرق ونحوها، فلا يحق لأحد أن ينقب تحت الدار بقدر يراه العرف خلاف حق صاحب الدار أو يكون ضررا عليه، كما أن الحكم كذلك يجري بالنسبة إلى جوانب الدار في الفضاء، فلا يحق لأحد أن يتصرف في الفضاء المسامسة للدار من جوانبها بأحد الأمرين، أي مما يضر أو ينافي سبقه وحقه، وكذلك بالنسبة إلى ما فوق الدار ولو شك في المنافاة أو الضرار كان الأصل العدل إلا ما إذا كان مورد قاعدة العدل أو القرعة. وكيف كان؟ فإنه يظهر مما تقدم أن من أراد أن يفتح بابا أو ما أشبه فإن أضر بالطريق أو كان ذلك حقا للغير عرفان لم يجز له وإلا جاز. ويؤيده جملة من الروايات المروية في دعائم الإسلام. فعن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: من أراد أن يحول باب داره عن موضعه أو يفتح معه بابا غيره في شارع مسلوك نافذ فذلك له، إلا أن يتبين أن في ذلك ضررا بينا، وإن كان في رائقة سكة غير نافذة لم يفتح فيها بابا ولم ينقله عن مكانه إلا برضا أهل الرائقة. وعنه عليه السلام أنه قال: ليس لأحد أن يغير طريقا عن حاله إذا كان سابلا يمر عليه عامة المسلمين، وإن كان لقوم بأعيانهم فاتفقوا على نقله إلى موضع آخر لا يضرون فيه بأحد وفي ملك من أباحهم ذلك فذلك جائز. وكذلك إذا أرادوا أن يخطروا الطريق أو يجعلوا عليه غلقا فذلك لهم إذا كان الطريق لقوم بأعيانهم واتفقوا على ذلك، وليس لأحد أن يفعل ذلك بالسابلة، إلى غير ذلك من الروايات المستفيضة. ومما تقدم يظهر حال القرية أيضا بالنسبة إلى حريمها. قال في محكي الدروس أن حريم القرية مطرح القمامة والتراب والواحل ومناخ الإبل ومرابض الخيل والنادي وملعب الصبيان ومسيل المياه ومرعى الماشية ومحتطب أهلها، مما جرت العادة برصد لهم إليه وليس لهم المنع فيما بعد من المرعى، بحيث لا يطرقونه إلا نادرا، ولا المنع مما يضر بهم مما يطرقونه، ولا يتقدر حريم القرية بالصيحة من كل جانب، ولا فرق بين قرى المسلمين وأهل الذمة. والحاصل أن حريم القرية يعتبر فيه أمران: الأول أن لا يكون بعيدا نادر الاحتياج، مما لا يعد بالنسبة إلى القرية من أحيا ومن سبق ولا يتوى وما أشبه ذلك من إطلاقات الأدلة الدالة على الحريم. الثاني أن لا يكون قريبا غير ضار، كمرور القافلة ورعي النبت الزائد عن دوابهم، فإن أمثال ذلك لا يعد ضررا ولا سبقا وإحياء مانعا ونحوهما، ولذا أجازوا الشرب من الأنهر والمشي في المواد إذا كان ملكا مما لا يضر ولا يعد منافيا لحق المالك، كما ذكروه في باب الوضوء، إذ أدلة الملك لا تشمل مثل هذه التصرفات. ثم إذا كانت قريتان بينهما مرعى أو أرض أو ما أشبه كان لهما ذلك بالنسبة إذا كان إحياؤهما دفعة أو لم يعلم بالسبق والتقارن، وإنما قلنا بالنسبة لأن نسبة كل واحد إلى ذلك الوسط يعد سبقا له وإحياء. ولو كان اختلاف في كبر القرية وصغرها كان اللازم ملاحظة الاحتياج ونحوه للحاجم، فمثلا إذا كانت قريتان متساويتين مساحة لكن في إحداهما 1000 إنسان وفي الأخرى 100، كان للأولى 10 أضعاف ما للثانية. وكذا إذا كان لأحدهما 1000 شاة وللأخرى 100 وإن كانت النفوس متساوية. وإذا تبدل وضع القرية بأن كان لأحدهما نصف الأخرى نفوسا أو حاجة فتساويتا بعد ذلك، لم يتوسع حق التي زادت لأن الأخرى قد سبق إلى ما يريد الثانية التوسع بالنسبة إليه، على ما بينه الفقهاء في مضانه. التفريع الثالث في حريم المزارع. قال في الشرائع: لو أحيا أرضا وغرس في جانبها غرسا تبرز أغصانه إلى المباح أو تسري عروقه إليه لم يكن لغيره إحياؤه، ولو حاول الإحياء كان للغارس منعه. وعلل الحكم في الجواهر بكونه من الحريم التابع للملك
الذي يرجع في مثله إلى العرف. ويؤيد ذلك أيضا دليل من سبق ومن أحيا ولا يتوى حق امرئ مسلم، ودليل لا ضرر، فإنها بإطلاقاتها تشمل أفراد هذه المسألة، إذ قد يحيي الإنسان مكانا فعلا، وقد يكون بقوة قريبة وقد يكون بقوة بعيدة لكنها عرفية، وقد يكون قوة بعيدة غير عرفية. وفي الثلاث الأول يكون من الإحياء والسبق وتصرف الغير أكلا لحق الغير وضررا، فيشمله إطلاقات الأدلة. فالأول كما إذا بنى دارا، والثاني كما إذا شتل نخلا وبعد سنة أو ستة أشهر يمتد سعفه، فبقدر مد السعف كان حريما للشاتل. والثالث كما إذا سوى الأرض يريد شتل النخل، فأطراف تلك الأرض تكون محياة بالقوة البعيدة. أما الرابع فكما إذا كانت له أغنام يكفي لها مقدار جريب في أطراف أرضه، لكنها إلى بعد 10 سنوات تكون قطيعا كبيرا، فلا يكفي لها إلا مقدار 10 جريبات، حيث لا يرزق عليها من الآن أنه أحياها أو سبق إليها. ولو شك في القوة البعيدة العرفية وغير العرفية كان الأصل البقاء على الإباحة الأصلية لأنها موات. ولذا الذي ذكرناه من الحريم في القوة القريبة أو البعيدة عرفا قال في الجواهر: وإن لم يكن بعد برزت الأغصان أو سرت العروق فإن الاستعداد كاف بلا خلاف أجده بين من تعرض له. ومثل الأغصان في الحكم المذكور العروق لوحدة الملاك فيهما، وكذلك بالنسبة إلى ما يضر الشجر ونحوه من الدخان والرائحة الكريهة وحجب الشمس والمطر وما أشبه لصدق السابق المانع من كل ذلك. فلا يحق لإنسان أن يحفر سردابا قرب أرض بستان الغير بحيث يكون مانعا عن وصول العروق الموجب لموت أو ضعف الشجر، أو أن ينصب معملا يؤذي أشجاره بالدخان، أو يسبب الرائحة الكريهة المنبعثة من الدباغة بما يخل بالشجر، أو أن يرفع بناء إلى جانبه بحيث يحجبه الشمس ولو بعض الوقت مما يسبب موته أو ضعفه، أو يحجبه عن المطر لأن مسير السحاب من ذلك الجانب. وكذا لا يحق إيجاد الأمطار الاصطناعية الضارة بأشجاره، أو تقليل السحاب الموجب لعدم المطر الضار به، لأن كل ذلك خلاف أدلة السر والإحياء، وينطبق عليه دليل الضرر ولا يتوى حق امرئ مسلم أيضا. ومما تقدم يظهر أن بعض التحديدات في الروايات إنما هو من باب الغالب، مثل ما رواه الصدوق وقرب الإسناد، حيث الأول رواه مرسلا والثاني رواه عن أبي البختري عن جعفر عن أبيه عليهما السلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: حريم النخلة طول سعفها. وروى الكافي والتهذيب عن عقبة بن خالد أن النبي صلى الله عليه وآله قضى في هوائر النخل أن تكون النخلة والنخلتان للرجل في حائط الآخر فيختلفون في حقوق ذلك، فقضى فيها أن لكل نخلة من أولئك من الأرض مبلغ جريدة من جرائدها حين يعدها. ولا يخفى عليك أن المكان الذي يقف فيه الماء والشجر يسمى هورا، ولذا يقال في العراق في مثل تلك الأماكن الأهوار. أما إذا كان حوائر فهو جمع حائر، أي المكان الذي يحير فيه الماء لانخفاضه، ومنه حائر الحسين عليه السلام
فإن البستان غالبا تنخفض لأن الشجر يأخذ من التراب فيتحول إلى جذع وأغصان ونحوهما. وكيف كان؟ فإنه يظهر مما تقدم الفرق في وجود الحرير وعدمه بحسب النية. فلو سطح أرضا للعب مثلا لم يكن لها حرير، بينما لو سطح أرضا للزرع كان لها حريم بقدر طول السقف ونحوه، وذلك لعدم صدق السبق في الأول وصدقه في الثاني. ومن هنا يختلف الحريم، فلو أراد غرس أشجار طول أغصانها ذراع كان الحريم بقدر ذلك، ولو كان أغصانها أكثر أو أقل كان الحريم يتبع ذلك. وقد تقدم أن طول السقف من باب المثال لا من باب الحاصر. ولو باع البستان واستثنى شجرة فإنه يتبع مدى أغصانها في الهواء والمدخل والمخرج وغيرهما من الحقوق التي تتبع الحريم كما بينا. ثم إنه إذا كان حريم لشجر في أرض المواد ثم يبتت الشجرة وأعرض عن الأرض مالكها أو حصل له الإعراض القهري خرجت الأرض عن حقه لأنها موات وكانت من حقه بالإحياء، فإذا سقط عنها الإحياء خرجت عن حقه. أما إذا لم يحصل أي من الأمرين ولم يرد غرس أخرى مكانها أو الاستفادة منها عمليا وإنما يريدها لنفسه، فهل تخرج عن حقه أم لا؟ احتمالان في المسألة. هذا بالنسبة إلى حريم الشجر والمزارع ونحوها. التفريع الرابع في حريم البحر، فإنه إذا سبق الإنسان إلى مكان من البحر كان أحق به وصار له حريم بقدر احتياجه لصدق من سبق، ولا يتوى وما أشبه من إطلاقات الأدلة، من غير فرق بين أن يكون سبقه لزرع البحر حيث يزرع لأجل تكثير الأسماك، أو يكون سبقه بإيقاف سفينته هناك، أو بإيقاف زورقه، أو سبقه بإلقاء شبكه فيه لأجل صيده، أو سبقه بإيقاف داره هناك حيث الدور المصنوعة من الخشب يتعارض جعلها في أماكن من البحر لأجل ضيق المكان في البر كما في بعض بلاد الهند وغيرها، فيكون صاحب الدار أحق بذلك المكان من البحر، ويكون هناك الطريق بين الدور النافذة وغير النافذة، ويكون لتلك الطرق أحكام الطرق في اليابسة، ويحق لصاحب الدار أن يبادل مكان داره بمكان دار إنسان آخر، كما يحق له أن يبيع ويهب ويصالح عن مكان داره، فإنه أحق به. وقد ذكر الفقهاء في كتاب البيع صحة بيع الحق لإطلاق أدلة ذلك، وكذلك يكون مكان الدار المنتقلة بالنسبة إلى الدور المتحركة في اليابسة كما يتعارف الآن في بعض البلاد لأنه أحق بالمكان الواقف فيه من المواد. أما تحت تلك الدور في البحر وفوقها فلهما أيضا حريم كما في اليابسة. وإذا أوقف إنسان جسما في وسط البحر وجعل عليه علامة أو مصباحا لأجل هداية السفن صار أحق بذلك المكان، وله حق أخذ الأجرة من السفن لأجل هدايتها لاحترام عمل المسلم. وكذلك إذا جعل العلائم في الصحراء فيما لو كان السائر يستفيد من علائم البر والبحر فإنه حقه ولا يتوى حق امرئ مسلم. والبيوت إذا صنعت تحت البحر في المستقبل القريب أو البعيد نظرا لضيق الأرض بالسكان وللانفجارات السكانية الهائلة فيكون لها حق السبق وحق الحريم أيضا. كما يحق للإنسان أيضا صنع الميناء على البحر لاستقبال السفن ويكون له الحريم، كما يحق أجر إنسان تجاربه على الإمساك بالروبيان أو جراد البحر أو سائر الأسماك وما أشبه في مكان خاص من البحر، لا يحق لأحد مزاحمته إذا لم يكن أخذ أكثر من حقه. هذا بالنسبة إلى الأراضي المواد ونحوها. وأما بالنسبة إلى المدن والأحياء السكنية فيها والأسواق التجارية والمحلات، فهل لها حريم أو لا؟ لا يخفى عليك أن صاحب الدار في الحي السكني قد يملك الأرض التي بنى عليها داره أو دكانه أو حديقته وما أشبه ذلك، ويملك الحريم المحتف بها أيضا، فإنه قد يجعل مقدارا من الأرض التي يملكها حريما لها، فحينئذ لا إشكال في أن هذا الحريم مملوك له ولا يحق لأحد أن يتصرف فيه إلا بإذنه، كما يحق له أن يمنع الغير من التصرف فيه. وقد يكون الحريم من المنافع العامة الذي هو بين الجيران بنحو الإشاعة، فحينئذ يكون الحريم لصاحب الدار إذا سبق إليه فهو أحق به ويختص به. الثالث أن يكون الحريم من المنافع العامة التي لا ملكية لأحد فيها، بل هي مباح للجميع كالشوارع العامة والأسواق ونحو ذلك، فإنها هذه تعود أيضا إلى دليل من سبق. فتحصل مما تقدم أن المنافع العامة الحريم فيها يرجع إلى من سبق، فلا اختصاص لها بأحد، بل لكل أحد أن يختص بموضع سيارته أو وضع كشكه أو المحل الذي يريد أن يبيع فيه أو ما أشبه ذلك، بلحاظ أنه سبق غيره إليه. وأما بالنسبة إلى المحلات التجارية في السوق أو بالنسبة إلى البيوت السكنية في المجمعات السكنية أو الأحياء وما أشبه ذلك، فالبحث في الأمر الأول واضح، لأن من ملك الأرض وملك الحريم فهو مختص به، بل وهو ملكه ولا يجوز لأحد أن يتصرف فيه. وأما الكلام في الأمر الثاني وهو محل البحث هنا، أي ما كانت المنافع العامة من المشتركات بين أهل المنطقة أو المشتركات بين أهل السوق، فهل لصاحب المحل مثلا أن يمنع غيره من أن يقف أمام محله ويبيع شيئا؟ وهل يحق لصاحب الدار أن يمنع أحدا أن يقف أمام داره أو يوقف سيارته هناك أو يقف ويبيع شيئا أو يستغل بظل هذه الدار أو ما أشبه ذلك؟ هل يحق له ذلك أو لا؟ الظاهر أن هذه المسألة ترجع إلى الفهم العرفي، لأن الحريم ليس من الحقائق الشرعية، بل هو مفهوم عرفي يرجع في أصله وفي مقداره إلى العرف أيضا. والعرف في مثل هذه الموارد إذا يقول أن لصاحب الدار حق في الحريم، فحينئذ هو يختص به ولا يجوز لأحد أن يزاحمه فيه. وأما إذا العرف لا يرى حقا لصاحب الدار أو لصاحب المحل في المناطق المحتفة بمحله وبداره، فحينئذ لا يجوز له أن يزاحم غيره في ذلك، بل ترجع المسألة إلى عمومات من سبق إلى من لم يسبقه إليه مسلم أو لا يتوى حق امرئ مسلم أو ما أشبه ذلك. فقد ثبت في محله أن العرف مرجع في أمرين: الأمر الأول في معنى ألفاظ الموضوعات سعة وضيقا، مثل قوله الماء مطهر، فهل الماء يشمل المياه الزجاجية والكبريتية أم لا؟ أو الوطن حيث أنه الموجب لتمام الصلاة والصيام، فهل يشمل الوطن من استوطن مكانا وبقي فيه شهرين مثلا، أو لا بد من أن يبقى فيه 6 أشهر حتى يصدق عليه الوطن، إلى غير ذلك من الأمثلة. الثاني في معنى ألفاظ الأحكام، مثل قوله الخمر حرام، فهل الحرام معناه الممتنع الذي فيه العقاب أو الأعم من المكروه الذي فيه الحجازة، حيث أن معنى الحرام لغة الممتنع. قال سبحانه: وحرام على قرية أهلكناها أنهم إلينا لا يرجعون، أي ممتنع. وكذلك في لفظ الأوامر والنواهي الواردة في الآيات الشريفة، هل هي مفهومة عرفا بنحو الوجوب أو مفهومة عرفا بنحو الاستحباب أو الكراهة؟ والمقصود من العرف الذي يؤخذ به في الموضوع والحكم هو عرف زمان المعصومين عليهم السلام، لا عرف اللغة ولا العرف العام عند الناس، وذلك لأنهم الذي نزل عليهم التشريع وصب كلام الشارع على مفهومهم العرفي لا على الأعراف التي جاءت فيما بعدهم، لأنهم عليهم السلام تكلموا بلسان القوم، ولذا قالوا: لو قال الإمام عليه السلام لرجل مدني يجب لأمر كذا رطل من الماء فهم منه رطل المدينة، ولو قيل للرجل كوفي ذلك فهم منه رطل الكوفة، فيما إذا كان هناك رطلان مثلا. وكيف كان؟ فإذا علمنا بعرفهم فهو المحكم، أما إذا لم نعلم بعرفهم فكان علينا العمل بمقتضى ما عندنا من العرف لأصالة عدم النقل. وأصالة عدم النقل أصل عقلائي يعتمد عليه في شؤون العقلاء في كل زمان ومكان. وكيف كان؟ فإن العرف إذا يرى أن المنافع التي هي من المشاعات بين أهل المحل الواحدة أو أهل البناية الواحدة أو أهل السوق الواحد وما أشبه ذلك، فيتبع فيه الحكم العرفي. وأما إذا اختلف العرف في أنه حق أو ليس بحق، فالأصل عدم الحق لأنه شيء جديد لا يعلم به، وفي مورد التنازع يرجع فيه إلى الحاكم الشرعي، وحينئذ الحاكم الشرعي عليه أن يتقيد بالحق إذا كان، وإذا لم يكن فلا تقييد، فالمرجع حينئذ إلى المصالحة وما أشبه ذلك. ولو اختلفت الأعراف من بلد إلى بلد، فبعض الأعراف تقول هو حق وبعض الأعراف تقول لا، فلكل بلد حكمه حينئذ، كما قال الفقهاء مثل ذلك في باب المكيل والموزون والمعدود بالنسبة إلى الربا ونحوه. وهنا تفريعات: التفريع الأول في طرق الحارات والأسواق، وفيه مسائل: الأولى التوسع والتضييق في الطرق جائز برضا جميع من له حق فيه، ولا يجوز بدون رضا أي منهم. الثاني مد الأنابيب والأسلاك وحفر الحفر ونحوها في المحلة السكنية بالقياس إلى البيوت المجاورة والمحيطة بها، فالظاهر أن للإنسان ذلك إذا لم يضر بالطريق ولا يضر بالجار، إذ لا دليل على المنع غير ذلك، فأدلة الحلية العامة شاملة له، فكيف بما إذا كان لمصلحة الطريق كجر مياهه أو الناس كمد أنابيب الماء وإسلاك الكهرباء وما أشبه ذلك. لكن لا يخفى أن المد الموجب لتخريب الشارع مؤقتا يلزم أن يلاحظ في تقدير الضرورة بقدرها. فإذا أمكن تنصيب الشارع وإصلاح كل نصف النصف قدم على سد الطريق، كما أن الحافر وما أشبه إذا كان لمصلحة واحد من الجار فإنه ينبغي عليه أن يردم تلك الحفر ويبني تلك الثقوب التي فتحها في مد الأنابيب وما أشبه ذلك. وأما إذا كان لمصلحة الجميع فإنه ينبغي أن يساهم فيه الجميع. الأمر الثالث، الاستطلاق المتعارف في طرق المحلة وما أشبه ذلك لا إشكال في جوازه، بل الطريق وضع لذلك. قالت الشرايع: أما الطرق ففائدتها الاستطراق والناس فيها شرع، فلا يجوز الانتفاع فيها بغيره إلا ما لا يفوت به منفعة الاستطراق كالجلوس غير المضر بالمارة. وقد قال في الجواهر لإجماع الناس عليه في جميع الأمصار. ولا يخفى أن المراد بالاستطراق أعم من المشي والركوب بأقسامهما، وإن زاحم مشيه مشي غيره مثل مشي الأعرج والمقعد، سواء بالنسبة إلى نفسه أو لما يحتاج إليه مثل مركبه ودابته وأثاثه وما أشبه ذلك. الأمر الرابع، الاستطراق غير المتعارف مثل الركض والسير البطيء الضارين بالمارة وما أشبه ذلك من حيث الكيف، ومثل الكثرة غير المتعارفة من حيث الكم. كما إذا كان الجار أو أهل القرية يمرون من ثلاث شوارع، فصار بناؤهم أن يمروا من شارع واحد، مما سبب ازدحامه فوق قابليته. والظاهر أنه لا يجوز لأنه ضرر، وليس مثل ذلك مما يستفاد من الدليل. فلا يقاس بما إذا كان الازدحام طبيعيا، فإن الازدحام الطبيعي الناشئ من ازدحام المنطقة أو ازدحام الشارع أو لحدوث حادث سبب ذلك كنزوح جماعة من المهجرين أو متضرري الحرب إلى المدينة أو إلى المحلة السكنية، فإن وضع الطرق كذلك، فحالها حال ما إذا ازدحم على الدكاكين والحمامات الناس، فإنه في هذه الصورة يكون الحق لمن سبق كما لا يخفى. الخامس، الارتفاق بالطرق غير المضر بالمارة كالوقوف والجلوس كما في الشرايع. ولذا قال العلامة في القواعد: وفائدة الطرق الاستطراق والجلوس غير المضر بالمارة. ومثله يقال بالنسبة إلى إقامة المسمر أو النادي أو المقهى على الطريق. السادس، الارتفاق غير المتعارف ثابتا كإخراج السقف الموجب لمنعه الهواء والنور ونحوهما ولو كان المنع قليلا، أو كان غير ثابت كالوقوف الضار وإخراج دكة من دكانه إليه أو وضع أثاثه حيث يكون فوق المتعارف، أو وقوف السيارات على الطرق مما يزاحم المارة أو السيارات العابرة أو ما أشبه ذلك. وهذا غير جائز أيضا لأن الطريق لم يبنى عليه، فيشمله دليل لا ضار ولا حرج وما أشبه. والظاهر أن من ذلك الوقوف أمام الدكاكين مما يضر بهم فيما لم تجري العادة، فلهم الحق في المنع حينئذ، بخلاف ما إذا جرت العادة، حيث أن دليل لا ضرر لا يشمله والطرق لم توضع على خلافه، فالمرجع في ذلك إلى العرف كما قلنا. فإن كان العرف يرى لصاحب المحل حقا في ذلك فبها، وإلا فلا. السابع، في القسم المحرم من الارتفاق يمنع عنه الحاكم الشرعي، كما يصح للأفراد النهي عن المنكر فيه. والظاهر أنه إذا لم ينفع مجرد المنع حتى بالتعزير صح للحاكم جعل عقوبة الغرامة ونحوها من باب النهي عن المنكر كما بينه الفقهاء في باب الحدود والتعزيرات، لكن ينبغي ملاحظة الضرورات التي تقدر بقدرها والحدود التي تدرأ بالشبهات بالنسبة إلى الجاهلين ونحن. الأمر السابع، لو أفرط في وضع شيء في الطريق أو جلس أو حفر بئرا أو وقف فعثر به أعمى أو في الليل المظلم أو ما أشبه أو سقط فيه فانكسر أو مات أو جرح كان ضامنا لأنه سبب، وإن كان فعله صدر عن جهل أو غفلة، لأن الضمانات لا تتوقف على العلم، حيث أن إطلاقات الأدلة شامل للعلم والجهل والغفلة، إذ أن من أتلف مال الغير فهو له ضامن. وفي المسألة أيضا روايات خاصة وأقوال للفقهاء، كما لا يخفى على من راجع الجواهر ومفتاح الكرامة والمسالك. الأمر التاسع، لو سبب المار كالسيارة مثلا خراب الطريق لثقلها مثلا، فإن كان التخريب بالقدر المتعارف لم يضر، حيث أن الطريق يخرب تدريجيا فلا يشمله أدلة الضمان لانصرافها عنه، ومثله ما يستلزم خراب الدار الموقوفة والمسجد من العبور والمرور والكتاب الموقوف على الطلاب إلى غير ذلك. وأما إذا كان بالقدر غير المتعارف كان عليه الضمان لدليل من أتلف وما أشبه ذلك. المسألة الثانية، الظاهر أنه يجوز الانتفاع بالطريق بالمنافع التي لا تنافي طريقيته ولا تضيق على المارة بمختلف وسائلهم كالعربية والسيارة وغيرها، وعدم المنافاة ليس بالنسبة إلى المرور فقط بل بالنسبة إلى الهواء والضوء وعدم تجمع العفونة والزبالة وما أشبه ذلك، لأن كل تلك الأمور أيضا من حق الطريق. المسألة الثالثة، يجوز فرش الشارع بالآجر والقير وما أشبه ذلك مما ينفع المارة أو لا يضرهم لإطلاق أدلة الإباحة وعدم شمول أدلة المنع لمثله. ولذا قال في الجواهر، فلو بنى بعض أرض الطريق بآجر مثلا على وجه لا يخرجه عن أصل الاستطراق لم يكن بذلك بأس، وكذلك الكلام في السقف، ولا ينافي ذلك ثبوت حق الاستطراق بعدما سمعت من الإجماع على جواز الارتفاق بغير المضر. نعم، لا حق له في منع الناس عن العبور على آجره أو المرور من تحت سقفه، إذ بذلك لا يخرج الطريق عن كونه طريقا، ويجوز سقف كل الطريق أو رفع سقفه برضا المار والمرتبطين بذلك الطريق ورضا أصحاب الدور والدكاكين الموجودين في ذلك الطريق. أما الطريق الخاص فواضح وجه رضاهم، وأما الطريق العام فلأنه وضع لهم ولهم حق فيه فلا يجوز ذلك بدون رضاهم. وإذا كان في رفع السقف أو جعله مصلحة ملزمة من جهة الصحة ونحوها فعله الحاكم الشرعي وإن لم يرضى الناس، لأن الحاكم مكلف بفعل المصلحة، بل الظاهر أن للحاكم أن يقوم بذلك ويأخذ المال منهم بالنسبة إذا لم يكن لبيت المال مورد يمكنه ذلك. وكذا الكلام في مثل جعل الحديقة في الشارع في طرفيه أو وسطه أو في الساحات العامة لأجل المصلحة الملزمة، وكذلك في جعل السواقي لإفراغ المياه القذرة ومياه الأمطار والثلج النازل وما أشبه، وكذا في جعل الإنارة لليالي ونحو ذلك، وكذلك يحق له في جبرهم بتنظيف قدر حصصهم أو جعل المنظف على نفقتهم إن لم يكن في بيت المال ما يسد ذلك. المسألة الرابعة، لو جلس شخص في الطريق للبيع أو الشراء فالوجه المنع إلا في المواضع المتسعة كالرحاب نظرا إلى العادة. وقد أيد ذلك في الشرائع بل وفي القواعد، ولو جلس للبيع والشراء في الأماكن المتسعة فالأقرب الجواز للعادة. وفي مفتاح الكرامة والجواهر نقل مثل ذلك عن التحرير، إلا أنه احتمل المنع. ولكن الظاهر أن مقتضى القاعدة أنه إذا ضيق الجالس الطريق لم يجز في المواضع المتسعة أو غيرها، إذ الطريق لم يوضع إلا للاستطراق والارتفاق والبيع والشراء المزاحم لهما، تطرف في حق المسلمين بدون وجه. وأما إن لم يضيق الطريق جاز لعدم الدليل على المنع، والأصل الجواز. ولعل بذلك يجمع بين هذا القول وقول الشرائع والقواعد، إذ لا ذكروا المواضع المتسعة لعلهم من جهة عدم التأذي غالبا، ومنعوا عن غيرها للتأذي غالبا، لا أنهم أرادوا التفصيل بالدقة. وقد أشار إلى ذلك المسالك حيث قال: والمشهور التفصيل، وهو المنع من ذلك في الطريق المسلوك الذي لا يؤمن تأذي المار به غالبا. ومرادهم بالعادة السيرة من غير نكير، وإلا فالعادة ليست من الأدلة كما هو واضح. ومما تقدم ظهر أنه إن أضر الجلوس بعض الوقت دون بعضه الآخر لم يجز في الأول دون الثاني، سواء كان الاختلاف بالفصول أو بالليل والنهار أو بالصباح والمساء إلى غير ذلك. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.